به وجليله كثيره وقليله، خلص، لأنه قال ذلك ابتغاء وجه الله، دفعه محبته التي في القلب لله جل وعلا وإقباله على الله، فهو مغتبط بأمر الله، وكذلك كارها لكل ما نهى الله عنه، مبغضا له. فإنه لا يقع مثل هذا في ذنب إلا ربما يغره الشيطان وتسول له النفس، ثم إذا وقع بذلك سرعان ما يقلع منه ويتوب، وإلا ما في أحد ينفك عن الذنوب أبدا. كل بني آدم خطأ، ولكن مثل هذا ما يستمر على ذنب بإذن الله، لما في قلبه من الإقبال على الله ومحبة الله جل وعلا. فهذا معنى كونه يحرم على النار، يحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسبق الجمع بين كون هذا الحديث في من هذه صفته أنه يحرم على النار، وهناك أحاديث تدل على أن من يقول لا إله إلا الله يدخل النار، وهي أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجمع بينها أن الذي يقولها عن غفلة ويقولها غير صادق وغير مقبل على الله جل وعلا بكليته، أنه هذا مجرد وعد فقط، فإنه يدخل النار إذا شاء الله ثم يخرج منها إلى الجنة. أما هذا الذي حرم على النار فلا بد أن يكون صادقا مخلصا مقبلا على الله جل وعلا، أو أنه يقولها تائبا مما حدث منه توبة نصوحة، مقلعا عن كل ذنب، مقبلا على ربه، ثم يموت على ذلك بعد قولها. فإنه إذا كان أيضا بهذه المثابة، فإن لا إله إلا الله إذا صدرت على هذه الصفة حسنة لا يقوم أمامها سيئة أبدا، تمحو السيئات كلها إذا جاءت على هذه الصفة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانهما، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس،
يعني أن الإنسان ما يصح إسلامه ودخوله في الإسلام حتى ينطق بهذه الكلمة، يتكلم بها ويتلفظ بها، وكذلك لا بد أن يعتقد صحة معناها ويعمل بهذا المعنى لا إله إلا الله، لا بد أن يعرف المعنى وأن معناها إبطال كل مألوه غير الله والتوجه بالتأله الذي هو العبادة لله وحده جل وعلا، وأن كل عبادة تصرف لغير الله أنها شرك، وأن صاحبها عمله حابط بذلك، إذا مات عليه فهو من أهل النار. فهذا لا بد من اعتقاده ولا بد من العمل بأن لا يشرك بالله جل وعلا، وأن يلتزم ما جاء به الرسول من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم، يعني الأركان، أركان الإسلام الخمسة التي أعلمنا صلوات الله وسلامه عليها أن الإسلام بني على هذه الخمسة، فلا بد من الالتزام بذلك. أما أن يقول مثل هذه الكلمة وهو لا يصلي ولا يصوم أو لا يحرم المحرمات مثل الزنا والربا وما أشبه ذلك، فقوله إياها ما يفيد، لأنه في الواقع ما عمل بما دلت عليه، ما عمل بمقتضاها، فلا بد من اعتقاد ما دلت عليه مع قولها والعمل. ولهذا اتفق أهل السنة أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: الإيمان يتكون من قول وعقيدة في القلب وعمل، ولو تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة ما يكون الإيمان صحيحا. لأجل هذا، أما الذين خالفوا في هذا فهم في الواقع ضالون، لأنهم تركوا ما دل عليه الكتاب والسنة بالنص، ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وفيه تحريم النار،
وأن إنسانا مثلا اعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله، أنه كل آلهة غير الله باطلة، ولكنه لم ينطق بذلك ومات على هذا، لاتفاق العلماء أنه يكون كافرا ليس بمسلم، فلا بد من النطق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد، لا بد من الشهادة، والشهادة تقتضي الإخبار بالكلام عما اعتقده في قلبه. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس إلى النطق بها، إلى قولها، فأنا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله واشهدوا أن لا إله إلا الله. ولما تبعه رجل من المشركين كان معروفا بالنجدة والشجاعة يوم بدر، لحقه ليقاتل معه، ففرح به أصحابه لأنه عرف بشجاعته وإقدامه، فقال إني جئت لأنصرك، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال إذا ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فعرض عليه أول، سأله أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فلما قال لا أمره بالرجوع. فلا بد من الشهادة حتى يبنى عليه العمل، يشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك الأعمال تبنى عليه، وإلا تكون الأعمال كلها باطلة غير معتبر بها، لا تعتبر.
وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل،
على التوحيد الكامل، والتوحيد الكامل هو الذي يكون مع الإخلاص، الصدق واليقين والعلم والمحبة والإقبال، يعني يتحلى الإنسان بهذه الأمور، والاستسلام لله جل وعلا، والواقع أن التوحيد الكامل يكون في الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يأتون بقلوب سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من التعلق بغير الله جل وعلا، فهو صاحب التوحيد الكامل، وهذا هو الذي يحرم على النار. أما إذا كانت عنده ذنوب فالذنوب إما أن تلحق بالشرك الأصغر أو تلحق بالأكبر. فمثلا بخل الإنسان بشيء من الزكاة، زكاة ماله، كونه يبخل بها، الذي دعاه إلى عدم إخراج الزكاة هو محبة المال، حب المال، وحبه للمال قدمه على محبة الله وعلى أمر الله، وهذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. وهكذا كون الإنسان يقدم على فعل الباطل حبا له، إما شهوة تدعوه إلى ذلك أو ألفة أو تسويم للشيطان وهو يعلم أن الله نهى عنه، فهذا في الواقع قدم هوى نفسه أو أمر مخلوق صاحبه على أمر الله جل وعلا، وهو نوع من الشرك. وهكذا في جميع الذنوب. فإذا يصبح الإنسان إذا كان مرتكبا للذنوب ليس توحيده كاملا، ليس كاملا من كل وجه بل ناقص، ولهذا يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها حسب بقائه فيها حسب ذنوبه وإجرامه. ولكنه إذا مات على التوحيد ولو لم يكن كامل، ولو كان ناقصا، لو كان توحيده ناقصا، فإنه لا بد من إخراجه من النار. أما الذي لا يخرج من النار فهو الذي يموت وليس معه توحيد، إنما هو مشرك. والتوحيد لا يمكن يجتمع مع الشرك الأكبر أبدا، إذا وجد الشرك الأكبر انتفى التوحيد نهائيا. فمثلا إنسان يتقدم إلى عبادة مقبور يسأله ويتضرع إليه ويقول اكشف الضر عني أو ادفع عني أذى العدو أو اشفي مرضي أو هب لي رزقا أو هب لي ولدا أو ما أشبه ذلك من السؤال الذي لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، ويموت على هذا، فإن هذا هو الشرك الأكبر. ولو كان يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الأعمال، إنه عمله مردود، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. وبقية الذنوب غير الشرك الأكبر علقها ربنا جل وعلا بمشيئته، فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. فكل الذنوب ما عدا الشرك معلقة بمشيئة الله. ومعنى كونها معلقة بمشيئة الله أنه إذا شاء أن يغفرها بدون مؤاخذة غفر، وإن شاء أن يؤاخذ عليها ويعاقب عليها عاقب عبده، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. ولهذا كل من مات على الإسلام ليس عنده شرك أكبر، وإن كانت عنده ذنوب كثيرة فهو يرجى له الخير، فهو يكون مآله إلى الجنة وإن ناله ما ناله. والذي يناله كله يكون مكفرا لهذه الذنوب، يعني يكون عقابا لما ارتكبه من المعاصي.
وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذان الأمران لا بد منهما في جميع الأعمال، كون العمل يكون خالصا لله، وكونه يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل. أما إذا تخلف العمل، تخلف شرط من هذين في عمل من الأعمال فهو مردود على صاحبه. يعني إذا وجد الشرك في العمل، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا أشرك في عمل من الأعمال أنه يكون جميع عمله حابطا، وإنما يكون ذلك العمل الذي قارنه الشرك حابط، باطل، وإذا تاب تاب الله عليه، وإذا عمل أعمالا خالصة لله قبلها الله جل وعلا، شرط ألا يكون فيها شرك. أما العمل الذي يقارنه شرك مثل الإنسان مثلا أخرج مال صدقة ولكنه يريد بإخراجه أن يمدح ويثنى عليه، يقال هو يتصدق، هو جواد، هو كريم، فإن مثل هذا غير مقبول، لا يقبله الله جل وعلا، لأنه أراد قول الناس، أراد ثناؤهم ومدحهم. فصدقته هذه حابطة، لا ليس له منها شيء. وكذلك لو مثلا صلى وحسن صلاته لأجل أن الناس ينظرون إليه فيثنون عليه ويمدحونه، يقولون هو يصلي بخشوع وهو تقي وهو يعني يقبل على صلاته بأدب، يعني يريد مدح الناس، يريد أن يثنوا عليه ويمدحوه، ثم يريد أن يحبوه على ذلك، فإنه ليس له إلا ما أراد، فصلاته مردودة عليه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، إما أن يقول تركته، تركت ذلك العمل، وشركه يعني وشريكه الذي أشرك، يعني يصير هو له خالص لذلك الشريك. ولهذا إذا كان يوم القيامة يقول الله له اذهب إلى من أشركته في العمل فاطلب أجرك منه، ليس له شيء، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. ثم لو حدث مثل هذا لإنسان أنه حسن صلاته وزينها وتأدب فيها لأجل نظر آخر، ليس معنى ذلك أن أعماله كلها حابطة، ولكن هذا العمل الذي زينه لأجل نظر الإنسان مردود عليه. أما إذا عمل أعمالا خالصة لله فهي مقبولة، يقبل، وإن كان يعاقب على كونه يشرك بالله جل وعلا، لأن هذا من المحرمات العظام، لا يجوز أن يقصد بالعمل غير الله جل وعلا. وهكذا أما الشرط الثاني الذي هو موافقة السنة، معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على عمل من الأعمال إلا وهو مشروع. ولهذا يقول العلماء إن الأصل في العبادات التحريم حتى يأتي الدليل على أنها مشروعة، ولا يجوز للإنسان يقدم على عبادة من العبادات وهو لا يعرف أنها مشروعة، وإلا يصبح يكون ممن يشرع هو برأيه أو نظره ويكون مبتدعا. فإن البدع هي العبادات التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عبادة لم يأتي بها الوحي فهي بدعة، والبدع مردودة على أصحابها، ما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس على الشرع، ليس مأمورا به في الكتاب والسنة فهو رد، مردود على صاحبه. فلا بد لكل عمل من هذين الشرطين، أن يكون العمل مرادا به وجه الله خالصا لله جل وعلا، وأن يكون مأمورا به شرعا مشروعا شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الإنسان يعمل عملا يكون حابطا، ما قال الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عندها خشوع وعندها نصب للعمل، ولكن في الآخرة تصلى نارا حامية، لأنها تتعبد الله جل وعلا بالبدع، وإن كانوا يبكون ويخشعون، بكاؤهم وخشوعهم خسارة، عندهم الخشوع والنصب التعب، ولكن في الواقع في الآخرة يستصلى وجوههم نارا حامية تسقى من عين آنية، لأنهم تعبدوا الله بالبدع لآرائهم وأقوال الناس التي ليس عليها من دليل. فلا بد أن يكون الإنسان في عبادته متبعا لا يكون مبتدعا.
قال القرطبي في تذكرته: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه وتعالى قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه.
يعني قول القرطبي هذا لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث مناديا ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا عام شامل. فكذلك الأعمال تبع للإيمان، فإذا يكون معنى قوله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خير، يقول إن هذا الخير، وجاء في لفظ آخر من إيمان أنه الشيء الزائد على هذا القول، أمر زائد على أصل الإيمان. أما أصل الإيمان فهو موجود وهو الذي به يخرج من النار ويدخل الجنة، ولكن لا بد من عمل، لا بد من عمل وإن قل، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، يعني مثقال الذرة تك حسنة يضاعفها، إذا كان للإنسان حسنة ولو مثقال ذرة يعني زائدة على سيئاته، فإن الله جل وعلا يضاعف هذا المثقال مثقال الذرة ويدخله بها الجنة، فهذا فضل عظيم. هكذا في هذا الحديث الذي يخرج به من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، يعني زائد مثقال الذرة زائدا على قول لا إله إلا الله، على الأصل أصل الإيمان، لئلا يكون هذا مكرر، الكلام يكون مكرر، يكون آخره هو أوله. الرسول صلى الله عليه وسلم ينزه كلامه عن ذلك، وهذا شيء معقول في الواقع. ولهذا قال إن الدليل عليه هو ما في نفس الحديث على ذلك.
قال المصنف رحمة الله عليه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
فهذا فيه أيضا فضل هذه الكلمة وعظم ثوابها، وأن قولها إذا كان بإخلاص وصدق لا يقاومه شيء، لا في الوزن ولا في الفضل، إنه قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، استثنى نفسه جل وعلا ممن في السماء، وهذا دليل على أن الله جل وعلا في العلو في السماء، والسماء إذا جاءت في كلام العرب تحتمل شيئين: أحدهما مطلق العلو يكون كل ما فوقك سماء، والثاني تحتمل السماء المبنية التي أخبر الله جل وعلا بها، وكله جاء في القرآن. أما المعنى الأول فمثل قوله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فالسبب الذي يمده إلى السماء يعني يجعله في السقف. المعنى يقول: إذا كان الإنسان يظن أن الله لا ينصر رسوله فليعجل بقتل نفسه بأن يجعل حبلا في سقف البيت الذي فوقه، ثم ليضعه في حلقه، ثم ليقطع، يقطع حياته، ينتحر. فإن الله لا بد أن ينصر رسوله. فإذا السماء في هذا المقصود به ما فوق رأس الإنسان، كل ما فوق رأس الإنسان يسمى سماء. وكذلك قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. وأما كونها جاءت في السماء المبنية فقوله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، في آيات كثيرة جدا. فهنا قوله في هذا الحديث: لو أن السماوات السبع قصد بها السماوات المبنية وأنها سبع سماوات، وهذا جاء في آيات متعددة، آيات كثيرة، وكل سماء فوق الأخرى، وعلاهن السماء السابعة. جاء في حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب صحبة جبريل عليه السلام أن جبريل صار يستفتح، يعني يطلب أن يفتح له باب السماء، ثم يسأل، يقال له: من؟ إذا استفتح الباب طلب الفتح، قالوا له: من؟ فيقول: جبريل. فيقولون: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيقولون له: أو بعث؟ فيقول: نعم. فيفتح له. هكذا في جميع السماوات، هكذا كان يقول ويقال له. كذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الاحتضار، وأن الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه ملائكة، إذا كان مؤمنا ملائكة تمضيض الوجوه معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم جاء ملك الموت وصار يخاطب روحه ويقول: أيته الروح الطيبة في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج برفق تنسل من فيه كما تخرج قطرة الماء من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيصعد بها إلى السماء فيستفتح لها باب السماء فيفتح لها، وهكذا إلى أن تصل إلى السماء السابعة. فإذا وصلوا إلى السماء السابعة واستفتحوا فتح لها، قال الله جل وعلا لملائكته: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما إذا كان فاجرا فإنه إذا أخذوا إذا جاءه ملك الموت يقول له: أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط وغضب من الله، فتتفرق في بدنه وتتشبث في عروقه وأعصابه فينتزعها انتزاعا شديد، يقول: كما ينتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول. السفود والحديدة التي يشوى عليها اللحم إذا أدخلت في صوف مبلول وهي محمات يلتف عليها الصوف، يتلفف عليها فينتزعها ويخرج معها ما يخرج من شدة التشبث والتمسك لأنها علمت بالعذاب أنه وصلها، فإذا استخرجها لا يدعوها الملائكة الذين نزلوا معهم مسوح من النار وكفن من النار، حنوط من النار وكفن من النار، لا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ثم يصعد بها إلى السماء ويخرج لها أخبث رائحة وجدت على وجه الأرض، نسأل الله العافية. فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا استفتحوا، لم يفتح له. هذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فيؤمر أن تطرح طرح. جاء قول الله جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا مستحيل، كون الجمل يدخل في ثقب الإبرة لا يمكن، يعني أنه مستحيل دخولهم الجنة. فالمقصود أن السماء لها أبواب مبنية، وقوله في هذا الحديث: عامرهن غيري، عامرهن، يدل على أن كل سماء لها عمار، والعمار هم الذين يكونون فيها للعبادة والعمل، والذين في السماء ملائكة، ملائكة الله، وكل سماء مملوءة من الملائكة الذين خلقوا للعبادة. الله غني بذاته عن كل ما سواه، ما يتقوى بملائكته ولا يستنصر بهم، ولكنه خلقهم ليأمرهم وينهاهم، وهم يعبدون الله لا يعصونه طرفة عين. وقد جاء في الحديث ما يدل على كثرتهم الكاثرة، إنه جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو صوت الشيء المحمل إذا حمل على خشب أو غيرها حمل ثقيل، صار له صرير، هذا الصرير يسمى أطيط. فمعنى ذلك أن السماء محملة بكثرة الملائكة. يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم إلى قيام الساعة. فإذا قامت الساعة قالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ولما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة على حيال الكعبة، وهو في السماء السابعة مثل الكعبة في الأرض، تزوره الملائكة وتطوف به تعبدا لله جل وعلا. يقول: رأيت إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إليه، لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة، فجوزي بأن جعل في هذا المكان العالي الرفيع الذي يتعبد فيه لله جل وعلا في السماء السابعة. يقول: فإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبدا، يعني ما يحصل لهم فرصة بأن يعودوا مرة أخرى لكثرة الملائكة، وإنما كل ملك لا يأتي إلى هذا البيت إلا مرة واحدة فقط لكثرتهم، وهذا يدل على الكثرة الكافرة كثرتهم. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن بعض وظائفهم، أن منهم من يحفظ على بني آدم أعمالهم يحصيها عليهم. يقول الله جل وعلا: وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم، إنه يستحيونهم من الأمور التي ما تناسبهم مثل النظر إلى العورات وما أشبه ذلك. ولهذا لا يجوز للإنسان إذا دخل الحمام أن يتكلم، لأنه إذا تكلم يضطر الملك الكريم أن يأتي يكتب كلامه يسجله، وهو لا يدخل معه الحمام. لأن الأماكن أماكن القاذورات وأماكن النجاسات هذه أماكن للشياطين هي التي تليق بهم، أما الملائكة لا يدخلونها. وكذلك إذا كشف الإنسان عن عورته لا ينظرون إليه يفارقونه، ولهذا جاء النهي كون الإنسان يتعرى وحده يستتر استحياء من الله ومن عباده من ملائكته. فهذا معنى قوله استحيوهم، يعني استحيوا منهم، لا تعملوا الأعمال التي تثقلهم ويكرهونها، لأنهم لا بد أن يسجلوا كل شيء، كل ما صدر من الإنسان، كل ما قاله الإنسان تلفظ به يسجلونه أو عمله، كما قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يراقبه مستعد للكتابة. هؤلاء مع كل إنسان، وإذا مات الإنسان طووا صحائفهم، ثم إما أن يجلسوا على قبره يستغفرون له أو يذهبون إلى حيث شاء الله، والذي يولد يكون له ملائكة أخرى غير السابقين، يعني أن كل إنسان ليس له إلا كاتبين فقط، لا يشاركون غيره في الكتابة، ما يكتبون إلا لواحد فقط. فإذا جاء يوم القيامة جاءوا بصحائفهم التي سجلوها احضروها بين يدي، وهي على القول الصواب من أقوال العلماء هي الصحائف التي تنشر وتعطى الإنسان يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك تجد فيها أنك في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا قلت كذا وكذا أو عملت كذا وكذا، ما يستطيع أن ينكر. ومع ذلك قد مثل بعض الناس ينكر يقول يا ربي ظلمتني الكتبة، أو يقول يا ربي لا أقبل شهادة هؤلاء. إن الإنسان عجيب في الواقع، فيقول له ومن تقبل؟ فيقول لا أقبل إلا شهادة مني أنا، قد أشهد أنا. فيختم الله جل وعلا على فيه ويقول لأعضائه تتكلمي، فيتكلم الجلد ويتكلم السمع والبصر ويتكلم الأيدي والأرجل تنطق، ثم بعد ذلك يخلى عنه ويقال له تتل، فيعود على أعضائه باللوم والشتم ويقول بعدا لكنا عن كنا كنت أنافح. لكن يفيد هذا؟ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود، إلى آخر الآية. ما كنتم تستترون يعني ما كنتم تخافون الله وتفعلون أمره وتجتنبون معاصيه حتى لا تشهد عليكم هذه الأعضاء، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فالمقصود أن الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان لا يشاركون في كتابة أعمال إنسان آخر، فقط في كل واحد يكتب له اثنان. وكذلك هم الملائكة الذين كما سمعنا وكلوا بقبض الروح وحملها، ومنهم الملائكة الذين وكلوا بنفخ الروح في رحم المرأة وكتابة ما يستقبله من العمل والأجل والرزق والشقاوة والسعادة، وكذلك منهم الحفظة غير الذين يحفظون الأعمال المعقبات الذي يقول الله فيهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول العلماء هؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان، ملائكة جعلهم الله جل وعلا عند الإنسان يحفظونه مما يقصده، فإن الإنسان يأتي إلى في أرض الفلات أو في غير أرض الفلات فينام وينفتح فاه ويكون منخره مفتوح وأذنيه مفتوحتين، فتأتي الهوام فتصدها الملائكة، يقول إليك إليك، حتى يقدر الله جل وعلا عليه شيء فيخلون بينه وبين ما قصده. فهؤلاء هم الذين يقول الله فيهم لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وكذلك منهم الذين وكلوا بالرياح وبالسحاب المطر وبالنبات، وكذلك الذين وكلوا بالوحي وبالعذاب إنزال العذاب على الأمم التي تخالف إلى غير ذلك، كثيرون جدا. ومنهم الذين وكلوا بالعمل لبني آدم لغراس ثمار الجنة وبناء بيوت الجنة، فإن الجنة على كونها موجودة ليست متكاملة كما جاءت في الأحاديث الدلائل على ذلك، فإنه جاء أن الإنسان إذا قبض له ولد يقول الله جل وعلا لملائكته قبضتم ابن عبدي، فيقول نعم، وقبضتم ثمرة فؤاده، يقول نعم. الله عليم بكل شيء، ما يخفى عليه شيء، ولكن يسأل ليظهر فضل هذا الإنسان ويأجره، فيقول لهم جل وعلا ماذا قال، فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله جل وعلا ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا له بيت، هذا يدل على أن الجنة تزداد يبنى فيها. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لإبراهيم عليه السلام ليلة المعراج أنه قال أبلغ أطلع أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة طيبة طيبة التربة وإن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ثم قال الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر غرس له شجرة في الجنة، يغرس له شجرة غرسها الملائكة يأمرهم الله جل وعلا بذلك. فالمقصود أن هؤلاء أيضا هذه وظائفهم في أمر الله جل وعلا إلى غير ذلك، كثيرة جدا، وقد جاء كثير منها في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من معنى قوله عامرهن، يعني عمار السماء، عامرهن غيري، استثنى نفسه جل وعلا لأنه في السماء في العلو جل وعلا وهو على عرشه مستوي فوق جميع مخلوقاته، والعرش ليس عليه إلا الله جل وعلا، وليس فوق العرش شيء، وإنما هو سقف المخلوقات، وأعلى المخلوقات هو العرش وهو سقف الجنة، جنة عدن، جنة الفردوس. فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، سقف عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، أنهار تأتي من المكان الرفيع العالي. فالمقصود أن السماوات لهن عمار، وفي كل سماء عمار ملائكة يعمرونها بالطاعة، بطاعة الله جل وعلا. وأما قوله والأراضين السبع، أراضين السبع، فإنه جعل الأراضين أيضا سبع، وقد اختلف العلماء في كون الأرض سبع ما معناه، فمنهم من يقول إن الأراضين سبع مفتوقة، وكل أرض فيها سكان، ومعنى مفتوقة أن كل واحد تحت الأخرى وبين الأخرى وبينها وبين التي فوقها فضاء إلى 7 طبقات في الأرض. هذا قول مرجوح، وقد جاء عن ابن عباس أثر في ذلك وعن غيره، والظاهر أن الذي جاء عن ابن عباس مأخوذ عن أهل الكتاب من خرافاتهم التي لا يجوز تصديقه. وإنما الصواب أن الأراضين 7 أنها طبقات غير مفتوقة، الأرض طبقات 7 طبقات كل طبقة تحت الأخرى ولكن ليس بينها فضاء. وقد قال بعض العلماء المقصود بسبع الأراضين 7 الأقاليم يعني القارات 7، كل قارة تسمى أرض، ولا وهذا ليس بشيء.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.